أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحقيق القول في المسلك الثاني. المسلك الثاني في الوعظ هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، ومفاده إن معنى الحار والاسم واحد ذاتان متباين عرضان. فمعنى الاسم والحار واحد بحسب الذات، وإنما الفارق بحسب اللحاظ. فالاسم أخذ فيه المعنى باللحاظ الاستقلالي، والحرف أخذ فيه نفس المعنى باللحاظ الآلي والتبعي. وهذا اللحاظ سواء الآلي أو الاستقلالي لم يؤخذ كقيد في المعنى الموضوع له بالاسم والحرف، وإنما أخذ كقيد في نفس الوضع والعلاقة الوضعية. وقد ذكر السيد الشهيد 5 اعتراضات: الأول للمحقق الأصفهاني، والثاني للميرزا النائيني، والثالث والرابع والخامس للسيد الخوئي. وقد ذهب السيد الشهيد الصدر إلى عدم تمامية هذه الاعتراضات 5 بأجمعها. وقد اتضح أن الاعتراض الأول والثاني تام عندنا دون الاعتراض الثالث والرابع والخامس. وبالتالي يقول السيد الشهيد لابد من تحقيق المسلك الثاني بعد عدم تمامية الاعتراضات 5 عنده، ويأتي بتحقيق أنيق ورشيق ودقيق ونحن نقبله، فتكون الاعتراضات 3 وهي تامة عندنا: الأول للمحقق الأصفهاني، والثاني للميرزا النائيني، والثالث للسيد الشهيد الصادق. مفاد هذا الاعتراض السادس الذي هو مقتضى تحقيق الشهيد الصدر رضوان الله عليه ما نصه كما ورد في تقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول من صفحة 228 إلى صفحة 232، وأيضا ورد في تقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول من صفحة 135 إلى صفحة 138، وأيضا ورد في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني من صفحة 105 إلى صفحة 107. ومفاد هذا التحقيق ما يلي: إن المسلك الثاني غير صحيح في نفسه، بيان ذلك إننا نواجه أمرين مختلفين. الأمر الأول مفهوم الابتداء، وهو مفهوم من المفاهيم الاستقلالية في ذاته، وقابل لأن يوجد بوجود استقلالي في عالم الذهن، فإن بإمكان كل فرد أن يتصور مفهوم الابتداء دون أن يتصور أطراف الابتداء. وهذا المفهوم الاسمي الاستقلالي بذاته يندرج في إحدى المقولات العشر العرضية، وهي مقولة الإضافة كالأبوة والبنوة. فنقول أيضا يوجد مفهوم إضافي، وهو مفهوم الابتداء، الانتهاء، الاستعلاء، الظرفية. فيكون المعنى الاسمي والمفهوم الاسمي للابتداء والانتهاء والظرفية والاستعلاء من المفاهيم الاسمية ذات الإضافة كالبنوة والأمومة والبنوة. هذا الأمر الأول، مفهوم الابتداء. الأمر الثاني، النسبة الواقعة بين السير والبصرة، وهي ليست صالحة للوجود الاستقلالي في عالم الذهن لما سيأتي إن شاء الله في المسلك الثالث الذي يراه الشهيد الصدر والسيد الخوئي والسيد الإمام والأعلام الثلاثة، ونحن نراه أيضا، من وجود تباين ذاتي بين معنى الحرف ومعنى الاسم، إذ أن معنى الاسم أنه قائم بذاته ومعنى الحرف أنه غير قائم بذاته ولا يمكن الجمع بينهما. فهناك تغاير ماهوي حقيقي ذاتي وليس لحاظيا. وسيأتي البرهان على أن النسب بذاتها متقومة بغيرها ومرتبطة بغيرها، فالوجود الحرفي هو عين الوجود التعلقي والربطي. فمعنى الحرف ومعنى النسبة هو عين الوجود التعلقي، عين الوجود الربطي والتبعي. والوجود الربطي والتبعي هو عين الفقر إلى الغير وعين الحاجة إلى الغير، بخلاف المعنى الاسمي الذي هو عين الاستغناء عن الغير وعين التقوم بالذات والاستغناء عن الغير. فما كان بذاته فقيرا كالحار يستحيل أن يكون غنيا بوجوده، لأن الوجود ليس إلا وجود تلك الماهية التي هي مرتبطة بالغير. إذن سيأتي إن شاء الله في المسلك الثالث أنه توجد عندنا ماهيتان ما هي الأولى؟ قائمة بنفسها مستغنية عن غيرها. فقوام الماهية بذاتها، لا أنك تلحظها بذاتها، هي قائمة بذاتها ومستغنية عن غيرها. وقوام الاسم وقوام الحرف قيامه بغيره، فالحرف والنسبة هي عين الاستغناء عن الغير. هذا سيأتي في المسلك الثالث، ولا نريد أن نصادر المطلب على صاحب الكفاية. يلا يا حبيبي يا صاحب الكفاية، إلى هنا عندنا أمران. الأول مفهوم الابتداء، مفهوم الانتهاء، وندعي أنه قائم بذاته. الأمر الثاني واقع النسبة، واقع الرابط، يعني النسبة في الواقع، الرابط في الواقع، هي عين الفقر إلى الغير. النسبة بما هي ليست قائمة بنفسها، بل قائمة بطرفيها. واضح إلى هنا؟ الآن نتكلم في احتمالين في شقين. يلا لاحظ معي. الاحتمال الأول، إن كان مقصود صاحب الكفاية أن معنى الحرف والاسم واحد والاختلاف في اللحاظ، أن معنى الاسم أن معناهما الواحد هو مفهوم الابتداء لا النسبة، أي الأمر الأول مفهوم الابتداء، مفهوم الانتهاء، مفهوم الظرفية، مفهوم الاستعلاء، لا الأمر الثاني نسبة الابتداء الواقعية، نسبة الانتهاء الواقعية، نسبة الاستعلاء الواقعية، نسبة الظرفية الواقعية. نتكلم في الاحتمال الأول، إذا كان مقصوده من المعنى الواحد هو مفهوم الابتداء القابل للوجود الاستقلالي في عالم الذهن، فهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يلحظ مفهوم الابتداء بما هو أي بما عبر عنه بلفظ الابتداء، فهذا معنى اسمي. والاحتمال الثاني أن يلحظ مفهوم الابتداء بما هو حالة في غيره، أي قائم بغيره، وقد عبر عنه بلفظ من. وهكذا يلحظ مفهوم الانتهاء بما هو حال في غيره، وقد عبر عنه بلفظ إلى. أو يلحظ مفهوم الاستعلاء بما هو حال في غيره، وقد عبر عنه بلفظ على. فعندها يرد على صاحب الكفاية أن مفهوم الابتداء والانتهاء والاستعلاء والظرفية وإن كان قابلا لكلا اللحاظين، اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي، لكن هذه المفاهيم الاسمية مفهوم الابتداء والانتهاء والاستعلاء والظرفية. إن لوحظت بما هي حالة في غيرها وقائمة وتابعة لغيرها فهي لا شك تشتمل على فرض نسبة في الواقع، فهي تفرض نسبة بين المبتدأ وتفرض نسبة بين المنتهى وتفرض نسبة واقعية بين المستعلي وبين ما وقع ظرفا. إذن إن قلت إن هذه المفاهيم الإسمية لوحظت بما هي حالة في غيرها، أي أن هذه المفاهيم الإسمية تفترض وجود نسبة في الواقع، لأن مفهوم الابتداء والسير مفاهيم إسمية، مفهوم السير والانتهاء مفاهيم إسمية استقلالية، وإذا أردنا أن نربط بين مفهوم السير الإسمي الاستقلالي ومفهوم الابتداء الاستقلالي لابد من وجود نسبة رابطة تربط بينهما. إذن بحسب الدقة إذا لاحظنا يوجد عندنا أمران. الأول مفهوم الابتداء الآلي، الثاني النسبة، بعد في مثال آخر مفهوم الانتهاء الآلي يعني الذي أخذ باللحاظ الآلي، ومفهوم النسبة، مو مفهوم النسبة، واقع النسبة، النسبة التي تقوم بالربط واقعان. إذن عندنا مفهوم الابتداء الاستقلالي، الانتهاء الاستقلالي، الظرفية الاستقلالية، الاستعلاء الاستقلالي، هذا قسم. قسم ثاني بحسب مبنى صاحب الكفاية مفهوم الابتداء الآلي، مفهوم الانتهاء الآلي، مفهوم الظرفية الآلية، مفهوم الاستعلاء الآلي، هذا كمفهوم لا يربط لأنه وإن لوحظ كآلة لكنه بما هو هو معنى اسمي لا يقوم بالربط. إذن نحتاج إلى الأمر الثاني النسبة. فإن ذهبوا إلى أن لفظ من موضوع للابتداء الآلي، مفهوم إلى وضع للانتهاء الآلي، فحينئذ نتساءل ما هو موضوع النسبة؟ فإنه ليس لدينا إلا الاسم والحرف، والمقصود بالحرف الجامع بين الحروف والهيئة، فلا بد من دلالة الحرف على النسبة، وبذلك يحصل التغاير الماهوي بين الحرف والنسبة، بين الاسم والنسبة أو الحرف. إذن يا صاحب الكفاية، خلاصة المناقشة هكذا في الاحتمال الأول، لو التزمنا بوجود مفهوم الابتداء الآلي، أي مفهوم الابتداء الذي أخذ كآلة قائمة بالغير، فإن نفس المفهوم الآلي لا يحقق الرابط بين الأطراف، بل الذي يحقق الربط بين الأطراف هو النسبة الواقعية وليس مفهوم الابتداء الآلي. هذا إذا كان مقصود صاحب الكفاية من المعنى الواحد مفهوم الابتداء الآلي للنسبة، مفهوم الانتهاء الآلي للنسبة. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إذا كان مقصود صاحب الكفاية من المعنى الواحد هو حق النسبة الواقعية الابتدائية وليس مفهوم الابتداء الآلي، ففي قولنا سرت من البصرة يكون المعنى هو حق النسبة بين السير والبصرة لا بين الابتداء والسير، فالموضوع لها موضوع لهذا هو الحار، ولا يعقل أن يكون الموضوع لهذه النسبة هو كلمة الابتداء، لأن كلمة الابتداء تدل على معنى صالح للوجود الاستقلالي في الذهن، والحال إن لفظة من لا تدل على وجود معنى استقلالي في الذهن. إذن يتعين أن تكون كلمة الابتداء لمفهوم الابتداء، وكلمة من موضوع لحق النسبة، وهذا معنى التغاير الماهوي بين مفهوم الابتداء الذي هو اسمي استقلالي وبين مفهوم من الذي هو معنى حرفي رابطي تبعي غير استقلالي. النتيجة النهائية في الجهة الأولى التي قال بها صاحب الكفاية، صاحب الكفاية كلامه في جهتين، الجهة الأولى أنه لا يوجد تغاير ماهوي بين معنى الاسم والحرف، وأن معنى الاسم والحرف واحد ذاتان، هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية في كلام صاحب الكفاية والتي ركز عليها إن التغاير عرضي ولحاظي، وهو أنه في المعنى الاسمي لوحظ هذا المعنى الواحد بالاستقلال، وفي المعنى الحرفي لوحظ هذا المعنى الواحد بالتبع. يقول الشهيد الصدر في تقرير شهيد الصدر الثاني جزء الأول محاضرات في علم أصول الفقه جزء الأول صفحة 230، وأما الجهة الثانية فلا يبقى موضوع لها، والتي كان من المقرر أن نبحث فيها ما إذا كان اللحاظ الآلي قد أخذ قيدا في الوضع أم في المعنى الموضوع له ومعه فلا موجب للتعرض لها. فلم يتعرض الشهيد الصدر الأول في تقريرين للجهة الثانية، تقرير الأول تقرير الشهيد الصدر الثاني الجزء الأول صفحة 230، والتقرير الثاني تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الأول مباحث الأصول، الجزء الثاني بحوث في علم الأصول صفحة 107، الشيخ حسن عبد الساتر كتب 3 صفحات فقط، هنا مختصر إلا طول سيد كاظم الحائري. سيد كاظم الحائري في المتن تطرق إلى الجهة الثانية في المتن، ويفهم من هذا أنها كلام الشهيد الصان، إلى أن وصل في المناقشة إلى وثانيا في مناقشات الشهيد الصان يقول هكذا السيد كاظم الحائري في الجزء الأول صفحة 137 في الحاشية، يقول من هنا إلى أول المسلك الثالث ساقط لدينا من كتابتنا الأصلية، ومن المناسب أن يكون المحذوف ما يلي. فواضح أنه من المناسب يعني هذا صياغته هو. وأما الشهيد الصدر الثاني فكتب في الحاشية حول الجهة الثانية، ويفهم أن هذا كلامه هو وليس نص كلام الشهيد الصدر في الدرس، ولكن لعل هذا استفاد من الشهيد الصدر خارج الدرس، احنا نذكره باختصار ولا حاجة للإطالة. يقول الشهيد الصدر الثاني صفحة 230 حاشية رقم 1، قال السيد دام ظله في الجهة الثانية التي تركها في البحث. فواضح يعني أنه ينقل عنه خارج البحث. إنه يوجد برهان ثبوتي يدل على بطلان القول الآخوند قدس سره بأن اللحاظ الآلي قيد في الوضع، وذلك هو أنه أولا وثانيا. أنا أذكر أولا وثانيا بشكل مقتضب ومختصر. أولا في المتفاهم العرفي بين الناس يتبادر إلى ذهن الناس القيد المأخوذ في المعنى الموضوع له، ولا يتبادر إلى الناس القيد المأخوذ في نفس العلاقة الوضعية. إذن القول بأن قيد اللحاظ الآلي أو الاستقلالي قد أخذ في نفس العلاقة الوضعية لا نفس المعنى الموضوع له، لا يبقى تفسير له في ذهن السامع. يعني ذهن السامع لا يستطيع أن يفسر هذا القيد المأخوذ في العلاقة. الآن أقرأ نص كلامه، حاولت أبسطه، الآن نقرأ نص كلامه. أولا لو كان اللحاظ الآلي قيدا في الوضع لما أمكن تفسير وجود هذا اللحاظ في ذهن السامع، فإن السامع حين يسمع لفظ من إنما ينتقل إلى ذهنه الموضوع له خاصة دون قيود الوضع وخصائصه. فإذا كان اللحاظ الآلي شرطا في الوضع لم يمكن انتقاله إلى السامع بحال، ومعه لا يبقى تفسير لوجود الارتباط في ذهن السامع. المناقشة الثانية، يا صاحب الكفاية انت حصرت الأمر بين أمرين، إما يؤخذ اللحاظ الآلي والاستقلالي كقيد في الموضوع المعنى الموضوع، أو يؤخذ كقيد في نفس الوضع. ونحن نقول يوجد شق ثالث لا مانع منه. ما هو هذا الشق الثالث؟ أن يؤخذ عدم اللحاظ الآلي في الاسم. انت الان اخذت اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، وقلت اللحاظ الآلي او الاستقلالي اما يؤخذ كقيد في المعنى الموضوع له، او يؤخذ كقيد في العلاقة الوضعية. لماذا انت حصرتنا في خصوص اخذ اللحاظ الآلي؟ يوجد احتمال ثالث، عدم اللحاظ الآلي وعدم اللحاظ الاستقلالي، وهذا لا مانع منه. لاحظ التعبير. ثانيا، إنه لا يدور الأمر بين أخذ اللحاظ الآلي قيدا في الواضع أو قيدا في الموضوع له ليرد عليه إشكالات الكفاية بعد التنزل عن الوجه السابق، بل هنا شق ثالث لا يرد عليه شيء من الإشكالات على أخذ اللحاظ الآلي قيدا في الموضوع له، وهو أن يقيد الموضوع له في الحروف بعدم اللحاظ الاستقلالي، والموضوع له في الأسماء بعدم اللحاظ الآلي. فهذا وجه ممكن في نفسه ولا يرد عليه تلك الإشكالات. فما هو المعين للمسلك الذي اخترته على تقدير التسليم بإمكانه؟ يعني لو سلمنا أن أخذ اللحاظ الآلي في الحرف وأخذ اللحاظ الاستقلالي في الاسم يمكن أن يؤخذ في نفس العلاقة الوضعية ولا يمكن أن يؤخذ في المعنى الموضوع له، هذا ممكن. يوجد احتمال آخر أيضا ممكن، أن يؤخذ عدم اللحاظ الآلي في الاسم وأن يؤخذ عدم اللحاظ الاستقلالي في الحرف، هذا ممكن وهذا ممكن. فما هو المعين لاحتمالك يا صاحب الكفاية على هذا الاحتمال؟ صاحب الكفاية قال يؤخذ اللحاظ الاستقلالي في العلاقة الوضعية في الاسم ويؤخذ اللحاظ التبعي والآلي في العلاقة الوضعية في الحرف، هذا احتمال ممكن بنظره. ويوجد احتمال آخر ممكن، أن يؤخذ عدم اللحاظ الآلي في الاسم وأن يؤخذ عدم اللحاظ الاستقلالي في الحرف، ولا معين لأحدهما على الآخر. هذا تمام طبعا السيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري فصل وذكر كلمات ثلاث وشقوق طويلة لا داعي للإطالة فيها. هذا تمام الكلام في المسلك الثاني، واتضح أن المسلك الأول ليس بتام كما أن المسلك الثاني ليس بتام. يبقى الكلام في المسلك الثالث وهو مسلك مشهور الأصوليين المتأخرين، وهو التباين الذاتي بين الاسم والحرف، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.